الوجه الثاني يبدأ حالا، نواصل القراءة في رحلة المؤلف في غدامس. وقد عرف الكثير من التجار السبيل إلى الثراء عن طريق تلك القوافل. كتب أحدهم يقول: قطعت ذلك الطريق 7 مرات، كنت في أولها خادمة، وفي آخر مرة كان عندي 7 من الخدم. وهذا أمر طبيعي بالنسبة لعالم قديم لا يعرف الطائرة ولا القطار ولا السيارة، ولم تكن له شرايين يعيش بها سوى قوافل الصحارى. ولكن مثل تلك الرحلات لم تكن نزهة سهلة، فقد كان الموت والهلاك يترصد المسافر في كل خطوة من الوحوش وقطاع الطرق وهلاك الإبل والموت عطشا وضلال الطريق وطول السفر الذي كان يمتد إلى شهور في الحر اللافح وسواف الرياح. ولهذا كان طبيعيا أن يرتفع ثمن البضاعة إلى 10 أضعافها، وأن يصبح الربح سخيا مجزيا. مثلا كانت العباءة الحريرية يبلغ ثمنها 10 خراف، وكان رأس الإبل الواحد يباع 120 خروفا. وما زال تجار غدامس إلى الآن يحتفظون بألقاب عائلاتهم القديمة: أولاد شهاب، أولاد بكر، أولاد التني. والجد الأكبر لعائلة التني الذي بلغ من الثراء وتكدس الذهب إلى درجة الخرافة، كان يقال إن الجن هو الذي يجلب له الذهب، وأنه بدأ رأس ماله بكنز من العملات الذهبية دله عليه الجن. والأرض خصبة في غدامس تنبت كل شيء، حتى القطن والزيتون والرمان والشمام والبطيخ والطماطم والخضر، ولكنها مهملة لا ينبت فيها سوى النخيل. وأعجب ما في غدامس مبانيها، البيوت المتلاصقة ذوات النتوءات المثلثة لطرد الشياطين والأرواح الشريرة، والأبواب المنقوشة بالطلاسم والتعاويذ، وخاتم سليمان المطبوع على رقاع من الجلد ومعلق في المداخل. وجميع البيوت لصق بعضها ولها سطح واحد، والنساء يعشقن الأسطح ولا يبرحنها. مجتمع النساء وسوق النساء وحياة النساء كلها على الأسطح، ولا يرى على الأرض في الشوارع إلا الرجال. والشوارع جميعها مسقوفة وضيقة ومظلمة حالكة الظلام في عز النهار، مثل ممرات منجم تفوح منها روائح العرق والتراب، ولا تستطيع أن تمشي فيها بدون بطارية. وفي المدينة سوق للنخاسة كان يباع فيها الرقيق في الأيام الخالية، وفيها أكثر من 20 مسجدا، وفي كل مسجد مقصورة خاصة بالنساء. وجميع الغدامسة مسلمون متمسكون بديانتهم، وعندما ينادي المؤذن للصلاة تخلو جميع الشوارع وتخلو جميع المتاجر من الناس، الكل يذهب إلى المسجد، وهم يعالجون المجنون بتلاوة القرآن على رأسه. ولا أحد يسرق ولا أحد يقتل، والغدامسي إنسان وديع جدا ومسالم جدا. ومن تقاليد الزواج عندهم أن يبقى العريس والعروس في الحجبة، وهي دروة أو خيمة صغيرة متر في متر داخل البيت، لا يبرحانها لمدة 7 أيام. والأكلة الغدامسية الشعبية هي الملوخية والبازين. والملوخية تطهى بطريقة خاصة، فهي تجفف ثم تطحن حتى تصبح دقيقا غاية في النعومة، ثم تمزج بالزيت وتضاف إلى الماء وتغلى مدة طويلة، ثم يضاف إليها اللحوم والبهارات وقليل من السمن، وطبق الملوخية يقدم عادة مغطى بالزيت. أما البازين وهو أيضا أكلة طرابلسية شائعة، فهو أشبه بالعصيدة المصنوعة من دقيق الشعير والماء المغلي، وبعد النضج يضاف إليها الملح، ثم تكور على شكل كرة وتجوف، ويوضع في قلبها الخضار واللحم. وفي غدامس قلعة بنيت في عهد الاحتلال الإيطالي، وقلعة أخرى قديمة بنيت في عهد الأتراك المسلمين. وما زال الغدامسة يذكرون اليوم المشؤوم الذي جاءت فيه كوكبة من جنود يوسف القرملي الحاكم التركي إلى الواحة، وأخذت بالغصب والتهديد أكثر من 1000 وزنة من الذهب، أو كانت تجمع النساء والأطفال رهائن وتجلد كل من يرفض الدفع. وهم يذكرون أيضا أيام الاستعمار الإيطالي الأسود، سنة 490 حينما كان الإيطاليون يجمعون الشباب ويجندونهم بالسخرة لحرب الفرنسيين في الجزائر، وكانوا يعتقلون كل من يرفض ويدعونه السجن ويفرضون الضرائب على كل تاجر وعلى كل رأس من الإبل، وهم يذكرون ذلك اليوم من شهر يناير سنة 43 حينما هاجمت قاذفات القنابل الفرنسية غدامس لضرب الثكنات الإيطالية فيها وأشعلت الحرائق وقتلت المئات من الغدامسيين تحت الردم. ولكنهم يواجهون هذه الكوارث بروح قدرية تؤمن بأن الموت كتاب وتسلم كل شيء لله. والقبائل التي تسكن غدامس بعضها بربر وبعضها طوارق وبعضها عرب، والطوارق يسكنون خارج غدامس في قرية الظاهرة، أما البربر فيسكنون المدينة وهم مزيج من عرق بربري وعربي، وينحدرون من قبيلتين، قبيلة وليد وقبيلة زيد. ومن قبيلة وليد خرجت ثلاث قبائل ضرار وناسكو ومازيج، ومن زيد خرجت أربع قبائل جرسان وفرفرة وتنجسين وأولاد باليل. والقبائل السبع أطلقت أسماؤها على شوارع المدينة: شارع ضرار، شارع تاسكو، شارع مازيغ، شارع جرسان، شارع فرفرة، شارع تنجسين، وشارع باليل. وشارع باليل هو آخر شارع دار فيه القتال بين المسلمين وسكان الواحة، وهو القتال الذي مات فيه السيد البدوي. عزيزي المستمع، أورد اللفظ هنا السيد البدوي، وقد أشار منذ صفحات إلى أن اسمه السيد البدري ولعله الأصح. والمدينة ذات البيوت المتلاصقة والسطح الواحد والشوارع المصقوفة لها أيضا عدة أبواب، على كل باب تقرأ عبارة عربية منحوتة، وكذلك يقرأ تاريخ بناء ذلك البيت، وكل باب له اسم. على باب أم سبيلن تقرأ: يا من دخل وخرج بعد الضيق تجد الفرج. وتدخل من باب أم سبيلا إلى شارع مظلم يتفرع بك إلى تلك القنوات الغريبة كأنها ممرات، وتتفتح بك الطرقات هنا وهناك على ميدان أو ساحة يجتمع فيها أهل البلد في الحفلات والمهرجانات أو ملعب يلعب فيه الأطفال. وحفلات الأعراس عندهم يعزف فيها بالمزمار، وكذلك يشترك فيها عدد من النساء يضربن الطبل وهم محجبات تماما، ويرقص الرجال ولا ترقص النساء البربريات. واللغة الغدامسية هي مزيج من اللغة العربية واللغة البربرية والعامية الليبية واللغة الطارجية أي لغة الطوارق. وتعدد الزوجات موجود بين الغدامسة ولكنه قليل، وشرط البكارة في الزواج ضروري. وفي أحد شوارع البلدة المسقوفة تجد عددا من الحمامات مبنية فوق أحد أنهار عين الفرس، وجميع الأنهار التي تخرج من عين الفرس تجري تحت مباني البلدة، فالبلدة مقامة فوق الأنهار. وفي كل حمام شماعة تضع عليها ثيابك قبل أن تنزل إلى البانيو، والبانيو هو النهر نفسه الذي تجري فيه مياه العين دافئة صيفا وشتاء. وما زالت الأصنام التي كان يعبدها أهل غدامس قائمة خارج البلدة قرب قرية الظاهرة. قاموس اللغة الغدامسية: نجمة إيري، دراهم درامن، الطفل أمطفال، الخصومة أكناس، يبكي يطرف، الفراشة فرططو، الخشب أبرج، النار أوفا، الماء آمان، الشاي شاي، القهوة قهوة، المرأة تلتا، الرجل واجيد. الأرقام: واحد ياوان، اثنان سان، ثلاثة كاراخي، أربعة آكظ، خمسة سمس، ستة صف، سبعة سا، ثمانية تام، تسعة أتخو، عشرة ماراو، مئة ماء، ألف ألف، مليون مليون. الرجل ملثم والمرأة سافرة. لا شيء يثير في غدامس مثل هؤلاء الفرسان العرب الملثمين يركبون المهارة وهو نوع من الإبل السريعة، ويسيرون في قوافل مهيبة لا يظهر من الواحد إلا عيناه تبرقان في ضوء الشمس، أما الوجه والرأس فيخفيهما لثام أبيض وأحيانا ملون، والجسم يلتف في عباءة فضفاضة بيضاء أو ملونة، وإذا صادفت أحدهما يمشي في الصحراء خيل إليك أنه أمير أو ملك يمشي في قصر، فهو دائما يمشي رافع الرأس في اعتداد وخطو ثابت واثق كأنه قيصر يتفقد مملكته، وهو دائما أنيق رشيق معطر. هؤلاء الفرسان هم الطوارق، والطوارق هم قبائل متعددة تملأ الصحارى الشاسعة في الجزائر وليبيا والسودان والنيجر، وطوارق غدامس أكثر تحضرا وتمدنا من إخوانهم الذين يعيشون على البداوة والارتحال والتنقل وراء المراعي في صحارى الجزائر والسودان، وهم يتبعون قبيلة كبرى اسمها فوغاس، والاسم مشتق من فغساء باللغة التارجية أي الطوارقية، وهو اسم حيوان مفترس، وهذا يدل على العقيدة الطوطوية تقديس الحيوانات واعتبارها أجدادا انحدر منها الجنس. وقد انحدر من فوغاس ثلاث قبائل: كل تهيوهاوت، وكل أرغا أراغن، وكل تسلي. وكلمة كل معناها ابن، أي ابن تهيوهاوت وابن أراغن وابن تسلي، وهي القبائل الثلاث التي تؤلف الطوارق الستمائة الذين يستقرون في قرية الظاهرة خارج غدامس. والطوارق الغدامسة مسلمون مالكية متمسكون بدينهم، وقد غير الإسلام طباعهم وعاداتهم. دخل الترانزستور ودخلت البطارية والدراجة لتغيرهم أكثر، وقواعد الزواج يحكمها التشريع الإسلامي، فلا زواج بين أبناء وبنات البطن الواحدة، ولا بين الأب وابنته، ولا بين الأم وابنها، ولا بين الأخوات في الرضاع. وبالمثل تكون المسافحة بين أمثال هؤلاء من المحرمات أيضا. وفي كل قبيلة فقيه يعلمها القرآن ويخرج معها في ارتحالها، وامرأة عجوز سنها 82 سنة اسمها مبروكة إيدا ماهو لزة، سمعناها تقرأ القرآن في مصحف المخطوط وهي تحفظ جميع السور عن ظهر قلب. وفي الوليمة الكبيرة التي أقامها لنا الطوارق جلسنا على سجاجيد وحشايا وثيرة، وقدم إلى كل منا فوطة نظيفة مبخرة بالمسك والعنبر، وبدأت الضيافة باللبن والتمر وهم يشربون لبنا حامضا، ثم الخروف المشوي بالكسكس أي الكسكسي، ثم الشاي العربي. وقبل العشاء قدم شباب القبيلة عرضا لألعاب الفروسية على ظهور المهارة، ورقصت المهارة على الطبول. وبعد العشاء بدأ السمر الذي طال إلى نصف الليل. واللغة التي يتكلم بها الطوارق التارجية من أصل بربري، ويقال إنها مشتقة من اللغات السامية القديمة، وفي رأي ثالث إنها إنتاج محلي، وأن لها أصالتها الخاصة، فهي وسائل التعبير الأولية التي ابتكرها الأجناس البدائية التي سكنت الشمال الإفريقي من ألوف السنين. واللغة التارجية ليس فيها حرف الدال وحرف الضاد، وإنما حرف واحد يدل على الاثنين، وأيضا لا يوجد فيها حرف السين وحرف الصاد ولا حرف القاف وحرف الكاف، وإنما حرف واحد أقرب إلى حرف الصاد والكاف. ولغة الكتابة واسمها تيفياخ مؤلفة من 24 حرفا، وهي أشبه بالعلامات الهندسية، دوائر ومربعات ونقط وشرط ومثلثات، وهي تنقش على الحجارة والجلود والخشب، وتستعمل في مناسبات قليلة، لتسجيل الملكية أو عقود الزواج، وتكتب من اليمين إلى اليسار أو من فوق إلى تحت. ويتخاطب العشاق بإشارات من أصابعهم دون نطق كطريقة سرية للتفاهم على المواعيد. وأصل هذه اللغة غير معروف، ويقال إنها مثل لغة الكلام من أصل سامي. واللغة العربية معروفة قراءة وكتابة بالنسبة للطوارق الغدامسة، وللطوارق أشعار وأغان ومنشورات باللغة التارجية تتحدث عن الحرب والحب والصحراء والجبال وسكون الليل وجلسة العشاق متشابك الأيدي حول النار الراقصة، وذلك الإحساس الذي يستولي على الحبيبين فيشعران بالجمال الطاغي للحياة والقمر والنجوم ورقصة العصفور مولا مولا أمام الخيمة ونشوة القلب حينما يفضي بأعمق اللواعج والعواطف، وهم يغنون أشعارهم على الربابة يمزاد. والعجائز تحكين الحكايات والأساطير للأطفال قبل النوم، وأشهر الأساطير تلك التي تحكي أن الصحارى في الماضي البعيد كان يسكنها ناس ينبحون كالكلاب ولا يعرفون الله، وأن ملكهم عكار كان عاتيا جبارا، وأنه مات مقتولا وبنيت له مقبرة هائلة من الحجارة. وموسيقى الطوارق هي معزوفات على اليمزاد والطبول، والسلم الموسيقي خماسي مثل الموسيقى السودانية. ولا يعزف الربابة يمزاد إلا النساء، وإجادة اليمزاد علامة على حسن تربية البنت ونبل عنصرها. وبعض الفتيات عازفات قديرات ذوات شهرة بين قبيلتهن، يقطع لهن الرجال أميالا من الصحارى ليستمعوا إليهن. وعادة اللسان بالنسبة للرجل والسفور بالنسبة للمرأة عادة غريبة من الصعب تفسيرها. والنظرية القائلة بأن اللثام يلبس كوقاية من العواصف الرملية لا تفسر لنا لماذا لا تلبسه المرأة أيضا. والنظرية التي تقول إن الرجل يلبس اللثام ليتخفى من عدوه نظرية غير صحيحة، لأن الرجال يتعارفون على بعضهم بالرغم من اللثام. وأغلب الظن أنه نوع قديم من التحريم الوثني الذي كان يعتبر فم الرجل عورة، لأنه مدخل الهواء والماء والطعام ومخرج التنفس، أو هو باب الروح الذي يمكن أن يدخل منه الجن والأرواح الطيبة والشريرة، ولهذا وجب أن يحجبه الرجل فلا يكشفه أبدا. والمرأة تقول في امتداح زوجها إنها عاشت معه 20 سنة دون أن ترى فمه. وحينما يحدث أن يقع اللثام فجأة فإن الرجل يسارع بيده ليحجب فمه وكأنه عورة فعلا، ويسارع بيده الأخرى ليلتقط اللثام من على الأرض. ومنتهى سوء الأدب أن يكشف الرجل فمه أمام المرأة حتى ولو كانت زوجته. ولا يمشي بدون لثام غير الأطفال، فإذا أدركوا سن البلوغ ألسنهم آباؤهم اللثام في احتفال يقام خصيصا لذلك، ومن تلك اللحظة يسمح لهم بحضور مجالس السمر وينظر لهم على أنهم أصبحوا رجالا. إن اللثام علامة كمال الرجولة. وحتى أثناء الأكل على الرجل ألا يكشف عن فمه، وعليه أن يأكل من تحت اللثام، ومن يكشف عن فمه أثناء الأكل فهو يدل على وضاعة تربيته وسوء منبته تماما كمن يأكل بأظافره عندنا. أما لماذا لا تلبس المرأة اللثام فهو أمر غير مفهوم، ولماذا اعتبرت التقاليد فم الرجل عورة ولم تعتبر فم المرأة عورة؟ هذه كلها أسئلة بلا جواب. والطوارق لا يختنون البنات، والختان عملية مقصورة على الذكور، وختان الأطفال يتم في اليوم 7 يسميهم أعمامهم وليس آباؤهم. والزواج يبدأ بالخطبة، والأب هو الذي يخطب لابنه، لكن البنت في الطوارق تختار في حرية وتوافق أو لا توافق. والمهر عادة 7 رؤوس من الإبل أو ما يقابلها من الخراف، ويتم حفل العرس بالموسيقى والغناء. أغنية شجرة الزيتون. وفي نظر الدكتور فيرمان إن هذا دليل على بقايا وثنية، لأن شجرة الزيتون من الأشجار التي كانت تعبد أيام الوثنية الأولى. وتبدأ العلاقة الزوجية وتستمر سنة، وأحيانا 5 سنوات، تذهب الزوجة كل ليلة إلى الزوج لتبيت معه، ثم تعود لأهلها في الصباح، ويسمون هذه الفترة فترة التأهيل. وبعد هذه الفترة تعد خيمة جديدة بمستلزماتها، يوضع فيها جهاز العروس، وتدخل امرأة عجوز لتقرأ تعاويذ خاصة لطرد الجن، وبعد ذلك تبدأ الحياة المشتركة. والطلاق يحدث بسبب العقم وسوء المعاملة وأمراض مثل الجذام والجنون. وعلى المرأة بعد الطلاق أن تقضي شهور العدة كما في الإسلام قبل أن يجوز لها الزواج من جديد. والطوارق الغدا مسة اشتراكيون بالفطرة، فإذا ذبح أحدهم ذبيحة فهو يطعم كل الجيران ويقسم الذبيحة بالتساوي على القبيلة، ولا أحد يأكل اللحم وحده. وكذلك إذا تقدم السن بأحدهم فإن كل القبيلة تشترك في سداد حاجاته، وكل واحد يعطيه نصيبا من السكر والشاي واللحم والأقمشة، ولا يوجد طوارقي يشحذ. والسارق يعاقب بالطرد والنبذ والمقاطعة الكاملة من القبيلة، والقاتل يحكم عليه بالقتل، والحكم يصدره الرئيس الأعلى للقبائل أمين كال. والطوارق معمرون، الواحد منهم يبلغ 80 وهو محتفظ بجميع لياقاته وفي صحة جيدة، والسر في ذلك هو حياة الهواء الطلق والطعام القليل وبساطة المعيشة وخلوها من القلق والهموم. والطوارقي لا يأكل إلا وجبة واحدة، وباقي اليوم يشرب اللبن، وأثناء الترحال الطويل يكتفي بشرب اللبن وأكل التمر، وهو يشرب من اللبن كميات كبيرة، وأحيانا لترا كاملا في المرة الواحدة، وهو دائما لبن حامض، وهو لا يعرف الخمر ولا المخدرات، وينضخ الدخان ولا يدخنه. وهم يحكون عن أوفا نايت الذي كان مغرما بتدخين البردة وعاش 115 سنة. والطوارقي لا يرهب عندما يحضره الموت، ينطق بالشهادتين إذا كان مسلما، وإلا فهو يرفع إصبعه السبابة ويطلق آخر تنهيدة، ويعقب الموت الغسل ثم التكفين والدفن على الطريقة الإسلامية، حيث يمدد متجها إلى القبلة، ثم تفك خيمة الميت ويصبح مكانها حراما لا ينصب أحد خيمته فيه، وترفع الراية البيضاء على الخيمة حينما يموت أحد فيها. والحداد والملابس السوداء واللطم والندب والعويل أشياء غير معروفة بين الطوارق. والكلمة التي تقال عند الموت لأهل الميت: علينا أن نفرح فقد ذهب من نحب إلى الجنة. والزوج يلبث 3 أيام بعد وفاة زوجته في خلوة كاملة داخل خيمته لا يبرحها. أما الزوجة فتظل 4 أشهر و10 أيام في اعتكاف كامل، ثم بعد هذا تستطيع معاودة الحياة الاجتماعية العادية وتتزوج إذا أرادت. والزوجة لها مقام عال ولها احترام في بيت الزوجية، وهي تشارك زوجها جميع المسؤوليات والأعباء، ورأيها يؤخذ في كل الشؤون. وتعدد الزوجات غير معروف بين الطوارق، مع أن الإسلام يبيحه، ولا تفسير لهذه الظاهرة سوى أن الطوارق قد ورثوا مع ما ورثوه من تقاليد تقديس الأم استمرارا للقوانين القديمة التي كانت تضع الأم على رأس القبيلة وتنسب الإبن لأمه لا لأبيه، وتعطي المرأة الحق في أن تتزوج أكثر من زوج، وأن تكون الحاكمة على أزواجها الرجال والحاكمة على القبيلة كلها. وفي كتاب تاريخ السودان نجد بالفعل المؤلفة يروي لنا أن في سنة 75 و400 ألف من الميلاد كانت تقطن السودان قبيلة من البربر تحكمها امرأة اسمها بيجم كابي. ومعنى ذلك أن نظام سيادة الأم كان معروفا بالنسبة للبربر القدامى. وبالرغم من انقراض هذا النظام إلا أنه ما زال يخلف تلك الآثار من تقديس المرأة في قبيلة الطوارق،
فالمرأة تعمل وتعزف الموسيقى وترأس الحفلات وتختار حبيبها وتختار زوجها وترفض تعدد الزوجات بالرغم من أن الإسلام يبيح هذا التعدد شرعا. من أسماء الرجال أخا أخديدي أخيا أخنوخا. وأخيا التارجي كان فارسا شهيرا حارب الأتراك في غات وقتل حاميها وقاد ثورة مطالبا بالامتيازات السياسية. وأخنوخا التارجي عاصر نابليون وأرسل له نابليون الرسل ليعقد اتفاقية بين فرنسا والطوارق فرفض أخنوخا. ومن أسماء الفتيات فتاتا ومالا. قاموس تارجي عربي. عين طيط. وردة طيط. الحليب آخ. الدم آهني. قمر تايني. المحبة ترى. الذكر أي. الأنثى تونتي. الجمل إناس. الحصان آيس. شجرة آشك. صحراء تينيري. المطر أنجي. الطفل آباراء. النار تيمسي. الحطب إيساغيرن. الرجل أكس. المرأة طمط. الكراهية كوسن. الغضب أبليس. الفرح ترامان. الحرب آن مفغي. السلام ماناوين. أهلا إيسلا. الحياة تامت دورت. الموت تامت تانت. الله إيملي. الريح آبو. جبل أبرار. مهرجان أراواضي. قبيلة تاوسنت. خبز تاكايا. ماء آمان. سماء آجنا. الخير آيمن. البيض تيسادالن. الخبز تاجلا تاكايا. الشاي شاهي. القمح إيرد. الذرة إيناني. التمر تيني. البصل إيفيليلي. الشطة الحر. الشعير تنظن. اللبن آخ. اللحم إيسان. الدخان تابا. ملعقة تاسو كالت. إناء الطبخ إيغير. الحل ياضيه. المر سمم. القبلات بحك الأنف بالأنف. يبدو أن قلب الصحراء الليبية كان مسرحا لإنسان ما قبل التاريخ. تدل على ذلك الثروة الهائلة من الآثار والمخلفات من العصر الحجري، ما تكاد تحفر في الرمل حتى تعثر على تلك الآلات العجيبة: سكاكين، بلط، حراب، سهام، مناشير ومبارد حجرية وإبر من العظام. وتلك التلال من الحصى المرصوص عند أقدام الجبال هي ما تبقى من شواهد المدافن القديمة، ما تكاد تحفر تحتها حتى تجد مئات من الهياكل العظمية والآدمية لهؤلاء الذين أرقدوا ركود الموت منذ 10,000 سنة. وعلى جدران الكهوف ترك الفنان الأول رسومه الأولى وأولى مغامراته في عالم الفن، صورا محفورة بأناقة مذهلة وملونة للغزال والزراف والثور وللرقص والصيد والزواج والحب، رسمها قبل أن يعرف كيف يكتب وكيف يتكلم. وكل تلك القبائل كانت من أجناس ما قبل التاريخ، من ذلك الجنس الذي ظهر في الشمال الإفريقي والذي يعرف باسم كروما جنون. ويقال أن أصل الطوارق من البربر، وأن أصل البربر من جنس الكروما جنون. وفي أحد الآراء إن الفراعنة أنفسهم من البربر، ويساق هذا الرأي كتفسير للطفرة الحضارية التي حدثت في وادي النيل وكيف كانت بتأثير هجرات من الكروما جنون والبربر. ومعنى هذه النظرية أننا سنلتقي مع الطوارق في سابع جد. وفي رأي آخر أن أصل الفراعنة آسيوي، والكلام كثير في أصل الفراعنة، والحقيقة غير معروفة، لكن مما لا شك فيه أن الصلات بين مصر وليبيا عن طريق التجارة والهجرة والحروب لم تنقطع طوال التاريخ القديم. انتهى الشريط الأول من كتاب مغامرة في الصحراء، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.